بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ففي مستهل هذه الدروس إن شاء الله التي تقام في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن مشرف التميمي رحمه الله، المولود سنة 115 بعد 100 والألف، والمتوفى سنة 200 بعد 200 والألف رحمه الله. أقدم بمقدمة عن هذا الإمام وشيء من سيرته وما يتعلق ببدء دعوته رحمه الله. وهذا الكتاب الذي ترجم للشيخ رحمه الله هو من نفائس الكتب التي تكلمت عنه وبينت دعوته وبينت مراحلها، وهو كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد للعلامة عثمان بن عبد الله بن بشر رحمه الله. وهذا الكتاب مع كتاب ابن غنام رحمة الله عليهما من الكتب التي توسعت جداً في ذكر تفاصيل دعوة الشيخ رحمه الله وما حصل له من الأحداث، وأيضاً ذكر لكتبه وتراجمه وغير ذلك من الأمور ومؤلفاته الكثيرة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ذكر أول مبتدأ أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عفى الله عنه على وجه الاختصار. قال: وذلك أنه نشأ في بلد العيينة عند أبيه عبد الوهاب بن سليمان القاضي، فيها زمن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر المشهور، الذي قويت العيينة وتزخرفت في زمنه قبل انتقال عبد الوهاب يعني والد الشيخ منها إلى بلد حريملة كما سيأتي. قال: فقرأ الشيخ على أبيه الفقه، وكان رحمه الله تعالى في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث والكلام كلام العلماء في أصل الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه. وكان الشرك إذاك قد فشى في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والقباب والتبرك بها والنذر لها والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم والحلف بغير الله وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر. إذن هذا يقول لك ابن بشر رحمه الله: هذا كان حال العيينة ونجد بصفة عامة، كانت على هذا الحال المزري من البدع والشركيات والخرافات والعياذ بالله. ثم ذكر لك سبب انتشار هذا الشرك، لماذا انتشر؟ ما هو السبب؟ قال: والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم أن الأعراب، الأعراب يعني البدو من العرب الذين يسكنون البوادي، قال: أن الأعراب إذا نزلوا في البلدان وقت الثمار صار معهم رجال ونساء يتطببون ويداوون، فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه جاء أهله إلى متطببة ذلك القطين من البادية فيسألونهم عن دواء علته، فيقولون لهم: اذبحوا له في الموضع الفلاني كذا وكذا، إما تيساً أصمع أو خروفاً بهيماً أسود، وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة. ثم يقولون لهم: لا تسموا الله على ذبحه، وأعطوا المريض منه كذا وكذا، وكلوا منه كذا وكذا، واتركوا كذا وكذا، فربما يشفي الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا. يعني قد يحدث هذا الأمر المخالف، ولكنه قد يقع الشفاء ليس بسبب ذلك، إنما ابتلاء واختبار. كما يأتي رجل عند قبر فيدعو صاحب القبر أن يغيثهم الله، فينزل صادف أن ينزل الغيث فيكون فتنة للناس. قال: وربما يوافق وقت الشفاء. قال: حتى كثر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد، فوقعوا في عظائم بهذا السبب. قال: وليس للناس من ينهاهم في ذلك، فيصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورؤساء البلدان وظلمتهم لا يعرفون إلا ظلم الرعايا والجور والقتال لبعضهم بعضا. هكذا كانت دويلات، كل مدينة أو قرية عليها أمير ويتقاتلون فيما بينهم، هذا كان الحال. لا توحيد ولا إيمان ولا أمن في الأوضاع. قال: فلما تحقق الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة نواقضه وما وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة، مع معرفته أن هذه الأشياء التي وقعوا فيها تناقض التوحيد، صار ينكر هذه الأشياء. واستحسن الناس ما يقول، لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون، ولم يزيلوا ما أحدث المبتدعون. فلما رأوا أنه لا يغني القول ولم يتلقى الرؤساء الحق بالقبول، تجهز إلى بلد العيينة، أو من بلد العيينة إلى الحج، إلى حج بيت الله الحرام. فلما قضى حجه سار إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فلما وصلها وجد فيها الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف، رؤساء بلدة المجمعة، القرية المعروفة في ناحية سدير من نجد، وهو والد إبراهيم المصنف العذب الفائق في علم الفرائض، فأخذ الشيخ محمد عنه، يعني أخذ علم الفرائض وغيرها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: كنت عنده يوما فقال لي: أتريد أن أريك سلاحا أعددته للمجمعة، يعني لأهل المجمعة؟ قلت: نعم. قال: فأدخلني منزلا عنده فيه كتب كثيرة، فقال: هذا الذي أعددنا لها. ثم إنه مضى به إلى الشيخ العلامة محمد حياة السندي المدني. قال: فأخبره بالشيخ محمد وعرفه به وبأهله، فأقام عنده الشيخ فأخذ عنه. قال: وحكي أن الشيخ محمدًا وقف يوماً عند الحجرة النبوية عند أناس يدعون ويستغيثون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد حياة فأتى إليه، فقال الشيخ: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. يعني أن الشيخ محمد حياة رحمه الله كان يعرف التوحيد، واستفاد منه الشيخ أيضا. قال: فأقام في المدينة ما شاء الله، ثم خرج منها إلى نجد، وتجهز من نجد إلى البصرة يريد الشام. فلما وصل البصرة جلس يقرأ فيها عند عالم جليل من أهل المجموعة، قرية من قرى البصرة، في مدرسة فيها ذكر لي أن اسمه محمد المجموعي، فأقام مدة يقرأ عليه فيها، وينكر أشياء من الشركيات والبدع، وأعلن بالإنكار، واستحسن شيخه قوله وقرر له التوحيد وانتفع به. ثم ذكر رواية قال: أخبرني رجل من مجموعة البصرة بأن أولاد ذلك العالم الذي قرأ عليه الشيخ محمد هم أحسن أهل بلدهم بالصلاح ومعرفة التوحيد، وهذا والله أعلم ببركة اجتماع الشيخ بوالدهم. قال: ثم إن الشيخ اجتمع عليه أناس من البصرة من رؤسائهم وغيرهم، فآذوه أشد الأذى وأخرجوه منها وقت الظهيرة، ولحق شيخه منهم بعض الأذى. فلما خرج الشيخ من البصرة وتوسط في الدرب فيما بينها وبين بلد الزبير، هذه كلها من بلاد العراق، أدركه العطش وأشرف على الهلاك، وكان يمشي على رجليه حافياً وحده، فوافاه صاحب حمار مكاري يقول له يقال له أبو حميدان من أهل بلد الزبير، فرأى عليه الهيبة والوقار وهو مشرف على الهلاك، فسقاه وحمله على حماره حتى وصل البصرة. انظر، هذا كله في طريق ماذا؟ الطلب، الرحلة في طلب العلم، يذهبون إلى البلدان ويرحلون هنا وهناك، وعلى الطريقة القديمة، إما راجلاً وإما راكباً على حمار أو بعير أو حصان أو غير ذلك. قال: ثم إنه أراد الوصول إلى الشام فضاعت نفقته التي معه، فانثنى عزمه عن المسير إليه، لما أراد الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى أن يمضي أمره ويعلي كلمته ويجمع أهل نجد بعد تفرقهم على إمام واحد ويزيل عنها شعائر الكفر والبدع. فخرج من تلك الديار وقصد الأحساء، فلما وصل إليه نزل على الشيخ العالم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي. ثم إنه خرج من الأحساء وقصد بلد حريملا، وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إليها من العيينة في سنة 39 و100 وألف، بعدما مات عبد الله بن معمر في الوباء المشهور الذي وقع في العيينة وأفناها، فتولى في البلد بعده ابنه محمد بن حمد. قال: فوقع بينه وبين عبد الوهاب منازعة، فعزله عن القضاء وجعل مكانه أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب. قال: فانتقل عبد الوهاب بعدها إلى حريملا. ثم قال بعد ذلك: فلما أن الشيخ محمد وصل إلى بلد حريملا جلس عند أبيه يقرأ عليه وينكر ما يفعل الجهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال، وكثر منه الإنكار لذلك ولجميع المحظورات، حتى وقع بينه وبين أبيه كلام، وكذلك وقع بينه وبين أناس في البلد، فأقام على ذلك مدة سنين حتى توفي أبوه عبد الوهاب سنة 53 و100 وألف. ثم أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبعه أناس من أهل البلد ومالوا معه واشتهر بذلك. انظر كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعوته وفي سفره وفي مقامه، ويتحمل في ذلك الأذى، رحمة الله عليه وغفر له. قال: وكان رؤساء أهل بلد حريملاء قبيلتين إلى أن قال: فأراد الشيخ أن يمنعوا عن الفساد وينفذ فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فهم العبيد أن يفتكوا بالشيخ ويقتلوه بالليل سرا، فلما تسوروا عليه الجدار علم بهم أناس فصاحوا عليهم فهربوا. فانتقل الشيخ بعدها إلى بلد العيينة، ورئيسها يومئذ عثمان بن حمد بن معمر، فتلقاه بالقبول وأكرمه، وتزوج فيها الجوهرة ابنة عبد الله بن معمر، فعرض على عثمان ما قام به ودعا إليه وقرر له التوحيد وحاوله على نصرته وقال له إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى وتملك نجدا وأعرابها. فساعده عثمان في ذلك فأعلن بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبعه أناس من أهل العيينة، وكان فيها أشجار تعظم ويعلق عليها، فبعث إليها سرا من يقطعها. لا زالت القوة لهؤلاء الجهلاء الذين يقعون في هذه الخرافات. قال إن يقطعها بأجرة من ماله فقطعت. قال وفي البلد، شجرة هي أعظمهن عندهم، وذكر لي أن الشيخ خرج إليها بنفسه سرا يريد قطعها، فوجد عندها راعي غنم أهل البلد، فأراد أن يمنعها منه أو أنه خاف أن ينم عليه، فأعطاه الشيخ أحد أسلابه الذي عليه وخلى بينه وبينها فقطعها. قال ثم صار أمره في زيادة حتى اجتمع معه عصابة نحو 70 رجلا، ومنهم من هو من رؤساء المعامرة، يعني من أبناء معمر. ثم إن الشيخ أراد أن يهدم قبة قبر زيد بن الخطاب. انظر كيف الدعوة في طلبه، وبعد أن تعرف على أميرها، وفي كل ذلك هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على كل أحواله رحمة الله عليه، ويعرض الدعوة على عامة الناس وعلى الجهال وعلى الأمراء وعلى كل من يلقاهم رحمه الله. وانظر أيضا هذه الأشجار التي كانت تعطيك الجو العام كيف كان، التبرك والشركيات والخرافات وإلى غيرها التي كانت موجودة. قال ثم إن الشيخ أراد أن يهدم قبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي عند الجبيلة، فقال لعثمان أمير العيينة دعنا نهدم هذه القبة التي وضعت على الباطل وضل بها الناس عن الهدى، فقال دونكها فاهدمها. فقال الشيخ، انظر الحكمة هنا أيضا، يعني قوة في الحق ولكن مع حكمة ونظر إلى الحال. قال الشيخ رحمه الله إني أخاف من أهل بلد الجبيلة أن ينصروها ويقعوا بنا. الآن هذا فقه القوة والضعف كما يقال، ينظر إلى حاله وأنه لا يستطيع على هؤلاء أن يواجههم، فيستعين بقوة السلطان وبقوة الأمير. قال ولا أستطيع هدمها إلا وأنت معي. فسار معه عثمان يعني ابن معمر بنحو 600 رجل، فأراد أهل الجبيلة أن يمنعوهم من هدمها، فلما رأوا عثمان وأنه عزم على حربهم إن لم يتركوه يهدمها كفوا وخلوا بينهم وبينها. فهدم فيها الشيخ بيده لما تهيب هدمها الذين معه، ظنوا أن ستأتيه سخط من هذا القبر إذا هدم ما عليه من البناء الذي كان يعني يبنوه عليه. قال فانتظر جهلة أهل البلد ما يحدث على الشيخ بسبب هدمها، فأصبح في أحسن حال. ثم بعد ذلك أتت امرأة إلى الشيخ واعترفت عنده بالزنا بعدما ثبت عنده أنها محصنة، وتكرر منها الإقرار واستخبر عن عقلها، فإذا هي صحيحة العقل فقال لعلك مغصوبة، فأقرت واعترفت بما يوجب الرجم. وهذا كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف فيقلب وجهه عنده فيعترف، إلى أن كرر الاعتراف والإقرار. قال رحمه الله فأقرت واعترفت بما يوجب الرجم فأمر بها فرجمت. فعظم أمره بعد ذلك وكبرت دولته وفشى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما صدرت منه هذه أعني رجم المرأة اشتهر أمره في الآفاق بذلك، فبلغ خبره سليمان بن محمد الحميدي قائد الأحساء والقطيف وما حوله من العربان، وقيل له إن في العيينة في بلد العيينة عالماً فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا، فأرسل سليمان إلى عثمان كتاباً يتهدده فيه إن لم يقتل الشيخ أو يخرجه من بلده، وأنه إن لم يفعل به ذلك قطع خراجه عنده في الأحساء، كانت لديه أشجار وغير ذلك ونخيل في الأحساء، قال وكان خراجاً كثيراً جداً، إلى أن قال فلما وصل إلى عثمان كتابه استعظم الأمر من المخلوق وذهل عن أمر الخالق المعبود، فأرسل إلى الشيخ وذكر له ذلك، فوعظه الشيخ بأن هذا دين الله ورسوله ولا بد لمن يقوم به من الامتحان، ثم يكون له التمكين والسلطان والغلبة لأولياء الرحمن، لا بد من الابتلاء، الدعوة إلى الله ليست مفروشة بالورود، إنما كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، واستدل بهذه الآية، قال فأرسل إلى الشيخ وذكر له ذلك، فوعظه الشيخ بأن هذا دين الله ورسوله ولا بد لمن يقوم به من الامتحان، ثم يكون له التمكين والسلطان والغلبة لأولياء الرحمن كما ورد في القرآن، فاستحيا عثمان فأعرض عنه، ثم عاد عليه جلساء السوء بالتخويف والإرجاف من صاحب الأحساء، فأرسل إليه الشيخ ثانياً وقال إن سليمان أمرنا بقتلك ولا نقدر على إغضابه ومخالفة أمره، لأنه لا طاقة لنا بحربه، وليس من الشيم أن نؤذيك ببلدنا مع علمك وقرابتك، فشأنك ونفسك، وخل لنا بلادنا، فأمر فرساً أو فارساً عنده يقال له الفريد الظفيري وخيالة معه، إلى أن قال لهم اركبوا مع هذا الرجل إلى ما يريد، فقال الشيخ أريد الدرعية، فسار الشيخ ومعه الفرسان حتى وصل الدرعية، وذكر لي أو ذكر لي أنه في طريقه لا يفتر لسانه من قوله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى أن قال رحمه الله فلما وصل الشيخ إلى بلد الدرعية نزل عند عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم، لأن الشيخ كان يكاتب أناساً ويأتونه أناس، فكان منهم هؤلاء بعض أهل الدرعية يعرفونه ويعرفون دعوته، وابن عمه حمد بن سويلم، فلما دخل على ابن سويلم ضاقت عليه داره خوفاً على نفسه من محمد بن سعود الذي سيكون ناصراً لهذا التوحيد رحمهم الله جميعاً، لأنه كان أميراً للدرعية، قال فوعظه الشيخ وسكن جأشه وقال سيجعل الله لنا ولكم فرجاً ومخرجاً، انظر كيف التوكل العظيم، خرج مهدداً بالقتل شريداً طريداً، ومع ذلك رحمه الله تجد أن قلبه متوكلاً على الله سبحانه وتعالى هذا التوكل العظيم، بل ومن شدة طمأنينته وتوكله على ربه يطمئن غيره ويسكن خوف غيره، وقال سيجعل الله لنا ولكم فرجاً ومخرجاً، فعلم به خصائص من أهل الدرعية فزاروه خفية، ماذا فعل لهم؟ قال فقرر لهم التوحيد، دائما الدعوة إلى التوحيد رحمة الله عليه، قال واستقر في قلوبهم فأرادوا أن يخبروا محمد بن سعود ويشيروا عليه بنزوله عنده ونصرته، فهابوه وأتوا إلى زوجته وأخيه ثنيان الضرير، وكانت المرأة ذات عقل ودين ومعرفة. هذه المرأة زوجة محمد بن سعود كان لها أثر كبير في تسهيل الأمر وإخبار أميرها محمد بن سعود وطلبه أن ينصر الشيخ وأن يعامله بالإكرام والإجلال. وهكذا النساء الموفقات والزوجات الصالحات يكون لهن هذا الأثر العظيم، وهذا يذكرنا بما فعلت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فكان منها النصرة والتسكين لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبروهما بمكان الشيخ وصفة ما يأمر به وينهى عنه، فوقر في قلوبهما معرفة التوحيد. ذهب إلى أهلها أو وصل هذا الأمر إلى أهله وعرفت التوحيد، فكانت طريقا إلى أمير هذه البلدة. قال وقذف الله في قلوبهم محبة الشيخ، فلما دخل محمد بن سعود على زوجته أخبرته بمكان الشيخ وقالت له إن هذا الرجل ساقه الله إليك وهو غنيمة فاغتنم ما خصك الله به. فقبل قولها، ثم دخل عليه أخوه ثنيان وأخوهم شاري وأشاروا عليه بمساعدته ونصرته، فقذف الله سبحانه في قلب محمد يعني ابن سعود محبة الشيخ ومحبة ما دعا إليه، فأراد أن يرسل إليه، فقالوا سر إليه برجلك وأظهر تعظيمه وتوقيره ليسلم من أذى الناس ويعلمون أنه عندك مكرم. فسار إليه محمد بن سعود ودخل عليه في بيت ابن سويل فرحب به وقال له أبشر ببلاد خير من بلادك وبالعز والمنعة. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين، وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، فمن تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد. مباشرة دعوة للتوحيد رحمة الله عليه. قال وأنت ترى نجد، وأنت ترى نجد كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماماً يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. وقد كان هذا الأمر إلى هذا اليوم، ونحن في ظل هذه الدولة التي نصرت التوحيد، نسأل الله أن يوفقها. قال وجعل يشرح له الإسلام وشرائعه وما يحل وما يحرم وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدعوة إلى التوحيد والقيام في نصره والقتال عليه. فلما شرح الله صدر محمد بن سعود لذلك وتقرر عنده، طلب من الشيخ المبايعة على ذلك، فبايعه الشيخ على ذلك، وأن الدم بالدم والهدم بالهدم، وعلى أن الشيخ لا يرغب عنه إن أظهره الله، إلا أن محمد بن سعود شرط في مبايعته للشيخ ألا يتعرضه فيما يأخذه من أهل الدرعية، يعني في بعض الضرائب والمكوس التي كان يأخذها منهم. قال مثل الذي كان يأخذه رؤساء البلدان على رعاياهم. فأجابه الشيخ إلى ذلك رجاء أن يخلف الله عليه من الغنيمة أكثر من ذلك، فيتركه رغبة فيما عند الله سبحانه، يعني أن يترك هذه المكوس والضرائب المحرمة التي كان يأخذها. فكان الأمر كذلك، وسع الله عليهم في أسرع ما يقول. قال فدخل معه الشيخ البلد واستقر عنده في أحسن حال وأكرم مقام، وهاجر إلى الشيخ أصحابه الذين بايعوه في العيينة، منهم من هو من رؤساء المعامرة معاكسين لعثمان بن معمر يعني أمير البلد، ثم لم يزل المهاجرون إليه ويزيدون من كل بلد لما علموا استقراره، ولما علموا استقراره وأنه في دار منعه. فلما علم عثمان بن معمر أن محمد بن سعود آوى الشيخ ونصره وبايعه على دين الإسلام ونصرته والذب عنه، وأن الدرعية صارت دار هجرة لكل مسلم، شرح الله صدره لذلك، وبعضهم قد أوذي في بلده، وأن الشيخ في زيادة من أصحابه، ندم عثمان يعني بن معمر على ما فعل من إخراجه، فركب في عدة رجال من كبراء أهل بلده، فقدم على الشيخ في الدرعية وطلب منه الرجوع معه وأن ينصروه ويؤويه، فقال الشيخ محمد رحمه الله: ليس هذا إلي اليوم، إنما هو إلى محمد بن سعود. فأتى عثمان محمد بن سعود فأبى عليه وقال: ليس إلى ما أردت من سبيل. قال رحمه الله: ولما كثر المهاجرون عند الشيخ ضاق بهم العيش وشدة الحاجة، وابتلوا في ذلك أشد البلاء، فكانوا بالليل يحترفون ويأخذون الأجرة، وفي النهار يجلسون عند الشيخ في درس الحديث والمذاكرة في الوعظ، إلى أن أتى الله بالرزق الواسع بعد الشدة والامتحان. قال: ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك في زمن سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود، هذا حفيد الإمام محمد بن سعود، وهو الأمير الثالث بعد أبيه عبد العزيز، جده محمد وأبيه عبد العزيز جاء سعود ابن عبد العزيز. قال: وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب والفضة الذي لا يوجد مثله، وما عندهم من الخيل الجياد والنجائب العمانيات والملابس الفاخرة وغير ذلك من الرفاهيات ما يعجز عن عده اللسان ويكل عن حصره الجنان والبنان. قال: ولقد نظرت على موسمها، موسم البيع، يوما وأنا في مكان مرتفع. قال: وهو في الموضع المعروف بالباطن بين منازلها الغربية التي فيها آل السعود المعروفة بالطريف، وبين منازلها الشرقية المعروفة بالبجيري التي فيها أبناء الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب. ورأيت موسم الرجال في جانب وموسم النساء في جانب، وما فيه من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام وكثرة ما يتعاطونه من صفقة البيع والشراء والأخذ والإعطاء وغير ذلك، وهو مد البصر، ولا تسمع فيه إلا كدوي النحل من لغط الأصوات وقول بعت واشتريت، والدكاكين على جانبيه الشرقي والغربي مملوءة من الهدم والقماش والسلاح وغير ذلك من الأمتعة ما لا يكاد يحيط به الوصف. قال: فسبحان من لا يزول سلطانه وملكه، وسيأتي طرف من تعريف ذلك إن شاء الله إلى آخره. قال: ولما استوطن الشيخ الدرعية وكان أهلها في غاية الجهالة ورأى ما وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغر والتهاون بالصلوات والزكاة ورفض شعائر الإسلام، جعل يتخولهم بالتعلم والموعظة الحسنة ويفهمهم معنى لا إله إلا الله ويشرح لهم معنى الألوهية وأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء، وإن الإسلام الاستسلام لأمر الله تعالى والانقياد له والإذعان لعبادته والخضوع له والذل والإنابة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. يعلمهم أصول الدين وقواعد الإسلام ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه ومبعثه وما دعا إليه وهي لا إله إلا الله وما تضمنته، وأنهم مبعوثون بعد الموت. قال: فلما استقر في قلوبهم معرفة التوحيد وضده بعد الجهالة أشرب حب الشيخ في قلوبهم، وأحبوا المهاجرين إليهم وآووهم. ثم إن الشيخ الآن انتهى الشيخ رحمه الله من الدرعية، بدأ يكاتب. قال: كاتب رؤساء أهل البلدان وقضاتهم بذلك، فمنهم من قبل واتبع الحق، ومنهم من اتخذه سخريا واستهزأوا به ونسبوه إلى الجهل، ومنهم من نسبه إلى السحر، ومنهم من رماه بأشياء هو بريء منها، كما حدث لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أنه ساحر وكاهن وشاعر وغير ذلك. وهكذا حال كل الذين يدعون إلى التوحيد، لا بد أن يصيبهم شيء من الأذى، لا بد أن يصيبهم شيء من الأذى. فالذي يصبر ويتحمل في ذلك فإن الله مع الصابرين، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالصبر: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، إلى غيرها من الآيات. ثم قال رحمه الله: وحاشاه عما يقوله الكاذبون، ولكنهم أرادوا أن يصدوا بها الناس عنه. وقد رمى المشركون سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك. ثم أمر الشيخ بالجهاد. الآن لما أصبح الأمر في قوة ومنعه، أمر بالجهاد، ولكن لمن؟ لمن عادى أهل التوحيد وسبه وسب أهله، يعني سب أهل التوحيد وسب التوحيد، وحظهم على الجهاد، فامتثلوا فأول جيش. ثم بدأ يذكر رحمه الله هذه الغزوات والدفاع بالسيف والسنان. إذن هذا مبتدأ الشيخ رحمه الله وما كان عليه، غفر الله له، من الدعوة إلى التوحيد، وهذا الامتحان العظيم الذي قد حصل له رحمة الله عليه وغفر له. والشيخ رحمه الله الشبه التي أحيطت به كثيرة، وكما أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الشبه عليه كثيرة، وكما أن البدع التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشبه عليها كثيرة، وعلى من يدعو إلى السنة المحضة، وعلى من يدعو إلى التوحيد والتحذير من الشرك والبدع، فكذلك الداعية الذي يدعو إلى هذا الأمر، يدعو إلى تحقيق التوحيد وتجريده لله رب العالمين، وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سيصيبه ما أصاب كل حامل لهذه الدعوة. ونعرج شيئا عن الشيخ ويعني حالته الاجتماعية كما يقال وأسرته. الشيخ رحمه الله رزق من الأبناء، يكنى هو بأبي علي، أكبر أبنائه علي، وعنده من الأبناء أيضاً عبد الله وإبراهيم والحسن والحسين وعبد العزيز. انظر، الحسن والحسين وعلي، هذا يرد أنه ماذا؟ قول الروافض وأمثالهم أنه من النواصب، فكيف يناصب آل البيت العداء وهو يسمي بكره بعلي ويسمي أبناءه بالحسن والحسين؟ بل حتى من بناته منهن فاطمة، وكانت ذات علم رحمه الله. فالذي يقرأ عن الشيخ رحمه الله يجد في ترجمته ما يرد كثيرا من الشبه التي يعني قيلت حوله. وهو رحمه الله قد حفظ القرآن قبل بلوغ العشر، قبل أن يبلغ 10 سنين حفظ القرآن، كما هي عادة العلماء الأقدمين، يبدأون بكتاب الله ويحفظونه قبل البلوغ، وهذا مما يعين طالب العلم في تحصيله للعلم، أن يبادر في حفظ كتاب الله، وأن تبادر أيها الأب وأيتها الأم بتحفيظ الأبناء منذ الصغر لكتاب الله. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: وكان حاد الفهم سريع الإدراك، يتعجب أهله من فطنته وذكائه، أخذ عن والده وغيره، ثم رحل للتزود من طلب العلم، فأتى البصرة والحجاز مراراً والأحساء وغيرها، وتضلع عن علماء تلك الأقطار، ومنهم محمد حياة السندي والشيخ إسماعيل العجلوني صاحب كشف الخفا من علماء الحديث أيضاً، وعلي أفندي الداغستاني، والشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي، ثم المدني هذا ابن سيف الذي سبق ذكره، وغيرهم، وأجازوه، وتنور وظهر له ما كان الناس عليه من الجهل بالتوحيد وما وقعوا فيه من عبادة غير الله. قال: وحج ووقف بالملتزم، الملتزم الذي هو بين الباب وبين الحجر الأسود يسمى ماذا؟ الملتزم. هذا المكان جاءت فيه الآثار الصحيحة أنه مكان يستجاب فيه الدعاء، مكان يستجاب فيه الدعاء. قال رحمه الله: ووقف بالملتزم وسأل الله أن يظهر هذا الدين بعد أن عفى بدعوته وأن يرزقه القبول من الناس. قال: وقصد المدينة وحضر عند علمائها، وارتحل يريد الشام وحصل له عائق لما اقتضت الحكمة الإلهية من ظهور هذا الدين. ثم ذكر لقاءه بالشيخ أو بالإمام محمد بن سعود أمير الدرعية رحمه الله. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وتواتر الثناء عليه من فضلائهم وأكابرهم، يعني من العلماء. قال الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء: لقد أشرقت نجد بنور ضيائه، وقام مقامات الهدى بالدلائل، فما هو إلا قائم في زمانه مقام نبي في إماتة باطل. وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهراً ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادماً مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. قال: وقال الشيخ ملا عمران نزيل لنجة: قال: فأتاهم الشيخ المشار إليه بالنصح المبين وبالكلام الجيد، يدعوهم لله أن يعبدوا ألا يعبدوا إلا المهيمن ذا الجلال السرمدي، لا يشركوا ملكا أو ملكا ولا من مرسل كلا ولا من صالح أو سيدي. وذكر أيضا ثناء عالم الأحساء حسين بن غنام، وأيضا بعض علماء الشام كالشيخ عبد القادر ابن بدران الدمشقي. قال رحمه الله: قال: ولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد، أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيف والشريعة السمحاء، ولم يزل مثابراً على الدعوة حتى توفاه الله. وهكذا غيره أيضاً من علماء العراق من عائلة الألوسي، محمود شكري الألوسي رحمه الله أيضاً كتب ونصر الدعوة وأثنى على الشيخ رحمة الله عليه. وتوفي الشيخ رحمه الله كما سبق ذكره في سنة 260 رحمة الله عليه، وقد خلف كتباً كثيرة وعلوماً رحمه الله، فمن ذلك كتاب التوحيد هذا الذي عقدت هذه المجالس لمدارسته، وكذلك ألف رحمه الله كتبا كثيرة، فاختصر زاد المعاد، اختصر فتح الباري، واختصر الإنصاف والشرح الكبير في الفقه الحنبلي، واختصر كتب شيخ الإسلام والصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله، وألف كتبا غالبها في التوحيد. ألف كتاب التوحيد، أصول الإيمان، كشف الشبهات، قواعد الأربع، أصول الثلاثة، ست مواضع من السيرة في التوحيد، واختصار سيرة ابن هشام، وكلها إذا قرأتها تنضح بالتوحيد، فهو اختصرها وعلق عليها، وغيرها من الكتب. فتراه رحمه الله أتى بكل طريقة ووسيلة لنشر التوحيد، دعوة وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأليفا إما بالتوحيد مباشرة، أصول الإيمان مباشرة، أو عن طريق كشف شبهاته، أو إدخال هذا الأمر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، وكلها إظهار للانقياد لله سبحانه وتعالى، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فأبرز هذه المواقف الجليلة. ولذلك من الأمور الجيدة أن يقرأ الإنسان مثل هذه الكتب على أهله وعلى قومه ما يتعلق بالسيرة، وهو كان يركز على باب التوحيد والاعتقاد ونبذ الشرك فيما كان يقوم به رحمه الله، وغير ذلك من الكتب العظيمة المفيدة الجليلة، غفر الله له ورحمه. وهذا العلم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله، علم التوحيد، وله عدة أسماء، يسمى بالتوحيد، ويسمى بالعقيدة، ويسمى بأصول الدين، ويسمى كذلك الفقه الأكبر، ويسمى بالسنة، وكذلك يسمى بالشريعة، يسمى بالشريعة. وكل من هذه الأسماء قد ألف العلماء رحمهم الله فيها كتبا. فكتاب التوحيد ألفه ابن منده وابن خزيمة وغيرهم، ولكنه في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات خاصة. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد في صحيحه كتاب التوحيد، وهو أيضا يتكلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات رحمة الله عليه. وكتاب الاعتقاد أيضا ألف في كتاب في العقيدة، ومن ذلك عقيدة أهل السنة للطحاوي رحمه الله، وكتب العقيدة تختلف عن كتب التوحيد، فإن كتب التوحيد تتكلم عن جزء من العقيدة وهو ما يتعلق بتوحيد الله، وأما كتب العقيدة أو أصول الدين أو الشريعة أو نحوها أو الفقه الأكبر فإنها تتكلم عن كل أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك مباحث الصحابة ومباحث الإمامة والجماعة أيضا، كلها تتكلم على ذلك، وتسمى كتب العقيدة بكتب التوحيد من باب تسمية الجزء الأشرف بهذه الكتب. وهذا له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فجعل الحج عرفة لأنه أشرف ركن فيه، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ومن معاني هذا الحديث كما ذكر العلماء أنه أشرف العبادات، لأن الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. فحينما تقول يا الله هذا دعاء المسألة، وهو دعاء لله سبحانه وتعالى باللسان والمقال. ودعاء العبادة إذا صليت، إذا حجيت، إذا زكيت، إذا تصدقت، إلى غيرها من العبادات، هو دعاء لله بحالك لا بلسانك. فأنت لماذا تصلي؟ ولماذا تحج؟ ولماذا تصوم؟ ولماذا تزكي؟ لسان حالك أنك تقول يا الله اغفر لي بهذه الأعمال وأدخلني الجنة وأبعدني عن النيران. فيدخل في هذا الحديث الدعاء هو العبادة، كل أنواع العبادات كما ذكر أهل العلم في شرح هذا الحديث. إذن هنا تسمية الشيء بأشرف ما فيه. كتب العقيدة أيضا التي تسمى كتب العقيدة كما ذكرت لكم، وكذلك أصول الدين، كذلك أصول الدين، ومنها كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة رحمه الله، الشرح والإبانة عن أصول الديانة، هذا لابن بطة رحمه الله، وهو المسمى بالإبانة الصغرى تفريقاً عن الإبانة الكبرى له رحمة الله عليه، وكذلك الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وغيرها من هذه الكتب. وكذلك تسمى بكتب السنة، كتب العقيدة والتوحيد تسمى أيضاً بكتب السنة، ومنها السنة للإمام أحمد، شرح السنة للبربهاري، وكذلك شرح السنة للمزني تلميذ الشافعي، وكذلك صريح السنة للطبري محمد بن جرير صاحب التفسير. ويقصد بهذه الكتب السنة التي يخالف فيها المسلم جميع الفرق البدعية، فهي سنة خاصة يتميز بها السني بهذه العقيدة عن المبتدعة، فهي سنة التي تقابل البدعة. السنة تقابل ماذا؟ البدعة التي يتميز بها المسلم عن أهل البدع، وهي تتكلم عن أصول الإيمان، تتكلم عن أصول الإيمان، وما من أصل من أصول الإيمان إلا خالف فيه طائفة من أهل البدع. بدأنا بالإيمان بالله والرسل والكتب إلى آخره. كذلك من المسميات الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر، وممن ألف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله الإمام المشهور صاحب المذهب النعمان بن ثابت، أبو حنيفة صاحب المذهب المشهور، سمى كتابه بالفقه الأكبر، وهو كتاب مشهور عند أصحابه، كتاب مشهور عند أصحابه، وشرحه من الأحناف الملا علي قاري، الملا علي قاري شرح الكتاب هذا، وشرحه موجود مطبوع. كذلك من الأسماء الشريعة، ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه، للإمام الآجري رحمه الله، تكلم عن توحيد الله، تكلم عن الإيمان بالأنبياء وبالملائكة وبالرسل إلى غيرها من أصول الإيمان المشهورة. إذن هذه المسميات كلها تتكلم عن العقيدة أو عن التوحيد أو عن أصول السنة أو أصول الدين وغير ذلك من ما هو مشهور معروف. أما كتابنا هذا وهو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه يتكلم على توحيد العبادة، يتكلم على توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. فإن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة، ويسمى بتوحيد القصد والطلب، كل هذه المسميات لحقيقة واحدة وهو إفراد الله بأفعال العباد من الدعاء والنذر والخوف والرجاء وغير ذلك. وهناك توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعال الرب سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة وغير ذلك. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تمثيل، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه. فإن الله قد أثبت لنفسه أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى، وصفات عليا، وله المثل الأعلى يعني الصفة العليا، على هذه القواعد الأربع من غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف، فيثبتونها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من منطلق قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع بين نفي المثيل وإثبات أنه سميع بصير. وهكذا منطلق أهل السنة والجماعة ينطلقون مما ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار عليه أئمة هذا الدين. إذن هذا الكتاب يتعلق بتوحيد الإلهية، وليس له نظير في هذا الباب. العلماء مجمعون على أن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ليس له نظير في ما يتعلق ببيان مسائل توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب. طبعاً التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل هو الاستقراء. استقرأ العلماء نصوص القرآن ونصوص السنة فوجدوا أن ما يوحد الله به على ثلاثة أقسام، وهذا الدليل هو حجة عند كل العلماء، أعني دليل الاستقراء والتتبع. إذا كانت تتبعاً تاماً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتبعوا الكتاب والسنة وجدوا أن ما يتعلق بتوحيد الله بإفراده سبحانه وتعالى ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام. كما أن علماء النحو وعلماء العربية قد قسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ولا يوجد شيء رابع. طيب إذا قيل لهم من أين لكم ذلك؟ قالوا هذا دليله الاستقراء والتتبع لكلام العرب، فوجدنا أن كلماتهم لا تخرج عن هذه الثلاث. إذن هذا الدليل حجة عند كل الناس، عند كل العقلاء، عند كل العلماء، وهو السبر بالاستقراء للشيء الذي يراده. وهذا في كل الفنون، ليس فقط في التوحيد وليس في النحو، إنما في كل الفنون يستقرؤون هذه العلوم وموادها، إما لسان العرب إما الكتاب والسنة، ويستنبطون هذه القواعد والأصول. وينقسم التوحيد قسمة أخرى ثنائية، فيقولون توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، إذا طلبت أو قصدت فإنك توحد، وهذا يرادف توحيد الألوهية. والقسم الثاني توحيد المعرفة والإثبات. ماذا يراد منك من هذا التوحيد؟ أن تعرف وتثبت لله. فما هو المراد بالمعرفة؟ أن تعرف أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، توحيد الربوبية، وأن تعرف أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك لهم تعبير آخر، يقولون التوحيد العلمي الطلبي، يقصدون به توحيد الألوهية، والتوحيد التوحيد العملي يقصدون به توحيد الألوهية، والتوحيد العلمي المعرفي ويقصدون به الربوبية والألوهية، الربوبية والألوهية. وليس للتوحيد قسم رابع، فإن بعض المبتدعة قد جعلوا للتوحيد قسما رابعا، قالوا توحيد الحاكمية. والحكم كما يقول العلماء يدخل إما في الحكم القدري، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم بقدرته ولا يخرج شيء عن حكمه، فهذا داخل في توحيد الربوبية، هذا داخل في توحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد من أمر الله سبحانه وتعالى أو من حكمه، هو الحكم المتعلق بشريعته سبحانه وتعالى، من الأمر بالأوامر واجتناب النواهي، وهذا جزء من توحيد الإلهية، وهذا جزء من توحيد الإلهية، فهو إما جزء من توحيد الربوبية وإما جزء من توحيد الإلهية. فإفراده بنوع رابع كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على النونية وفي مواطن أخرى، قال: إنما أفرده طائفة من الناس يريدون به تكفير الحكام. حكم على هذا الأمر أنه بدعي، وبين المقصد من ورائه، يريدون تكفير الحكام، لم يأتوا بتوحيد الحاكمية، هذا لم يحكم، هذا كذا، يبدأون يكفرون. وهذا كما هو معروف عند الجماعات السياسية، جماعة الإخوان المسلمين ومن تفرع عنها، سواء يعني الجماعات القطبية وغير ذلك من هذه المسميات المشهورة. طيب، لعلنا نقف عند هذا المقام ونكمل إن شاء الله الحديث على كتاب التوحيد وأول مسائله في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.